أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. في هذا السياق القرآني أكثر من بصيرة، فالآيتان الأوليان تذكرنا بنهاية أولئك الذين أشركوا بالله وتفرقوا أحزابا وقالوا بأن عيسى بن مريم قد حل فيه الإله فهو جزء من الله، سبحان الله عما يشركون. وأما القسم الثاني من السياق في هذه الآيات الكريمة فإنه يحدثنا عن إبراهيم الخليل وما جرى بينه وبين قومه. فيما يتصل بالقسم الأول لابد أن نقول بأن جذور الشرك التي يقتلعها كتاب ربنا جذرا بعد جذر ويحرر الإنسان من قيودها، إن هذه الجذور متعددة ولعل الناس يختلفون فيها، ولكن من حيث العموم لابد أن يطهر كل واحد منا قلبه من هذه الجذور، وإلا فإن الإنسان بجهله وبشهواته وبضغوط الحياة التي تعتصره يميل إلى الشرك، والشرك يدب في قلب الإنسان كدبيب النمل على الصفا، ولا بد أن يتحذر الإنسان منه. وفي دعاء اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، نستعيذ بالله أبدا من الشرك، لأن الشرك في غفلة من الإنسان يهجم على قلبه ويدعه لا يؤمن بالله وحده إلا وهو مشرك، وبالتالي قلبه لا يصفى بالتوحيد. وقلب الإنسان المشرك ولو بشرك بسيط لا يتمتع بحلاوة القرآن ولا بحلاوة المناجاة مع الرب، يصلي ولكن قلبه مشتت ذات اليمين وذات اليسار، يدعو ولكن دعاءه لقلقة لسان ولا تتجاوز كلمات الدعاء ترقوته، تراه يعمل العمل الصالح ولكن بتردد وأعوذ بالله، لأنه إذا كان في قلب مثقال ذرة من الشرك هذا القلب سوف يبقى يتقلقل ويتحرك إلى أن تخرج هذه الذرة، ولا يدخل النار من ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ولا بمقدار ذرة. طبعا من هنا إلى الجنة مسافة طويلة، الإنسان يطهر إما بفتن الدنيا وإما فتنة القبر وإما فتنة يوم القيامة أو ما أشبه، والأفضل أن يطهر الإنسان نفسه من الشرك. من جذور الشرك هو الشك في الآخرة، الغفلة عن الآخرة. وربنا يقول: وأنذرهم يوم الحسرة. أعظم ما في الآخرة الحسرة، لأن يوم القيامة يوم التغابن، يوم الندامة، يوم الإنسان يعض الكافر على يديه. الإنسان هنالك يفهم معنى الخسارة، لأن الخسارة في الإنسان قد تكون خسارة في ماله يعوض، في أهله ينسى، قد تكون خسارته بخسارة فرصة من فرص الحياة الله يبدل بفرصة أخرى. ولكن أن الإنسان يخسر نفسه، ذلك هو الخسران المبين. يخسر بعد ما عندي، يعني أنا أريد الدنيا لنفسي، بس إذا نفسي خسرت شنو الدنيا؟ أنا الآن أملك الدنيا بس أروح القبر، علاقتي بالدنيا تنقطع، شنو فائدة الدنيا دي؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. هاي كلمة عظيمة، إذ قضي الأمر، يعني ذلك اليوم يوم الحسرة ليست هنالك أي فرصة للعودة إلى الحياة الدنيا، ومن ثم لأن يكسب ما خسر. خسر خسر خسر، خسارة نهائية. وهم في غفلة، وهم في الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم، يوم الندامة ويوم الخسارة ويوم التغابن، وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة، واضح غفلة، لأن الإنسان في ذلك اليوم يغفل، اليوم يغفل عن الآخرة، وكل الناس في غفلة، كل الناس في غفلة، إلا لحظات واحد يستطيع أن يخترق حاجز الغفلة ويصل إلى وجدان الحقائق. لكن السؤال: لماذا القرآن الكريم يقول وهم لا يؤمنون؟ لا يؤمنون يعني ماذا؟ لا يؤمنون، الإجابة عن ذلك فيما يلي: ربك رحيم بك. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان الفرصة بعد الفرصة لعله يهتدي، لعله يتوب. الله خلقك ليرحمك، ما خلقك ليعذبك. ولكن الإنسان إذا خسر الفرصة بعد الأخرى ووصل إلى النهاية السوء وهي عدم الإيمان، يعني بعد أغلق باب الإيمان عنه عن نفسه، هذا بعد يستاهل أن يروح إلى يوم الحسرة. ما دام في الإنسان أمل في أن يؤمن، الله يعطي فرصة. لكن هذا الإنسان المعاند الذي لا يستفيد من أي فرصة، هذا الإنسان هو حصب جهنم، هذا وقود النار، هذا بعد ما يفيد شيء. وهم لا يؤمنون. ثم يقول الإنسان: أيها الإنسان، تسعى من أجل ماذا؟ تسعى من أجل زينة الحياة الدنيا، هذه الزينة، المال زينة، الزوجة زينة، البنين زينة، هاي زينة الحياة الدنيا. تسعى من أجل هذني، تأكد بأن كل الأرض كلها لله، يورثها من يشاء في عباده. يعني هاي الأرض بما فيها من زينة، بما عليها من أمور مغرية، هاي تنتهي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الأرض في النهاية لله، ليس الأرض، ليست الأرض فقط، وإنما من عليها، يعني الناس اللي في الأرض كلها، يعني كلهم يرجعون إلى الله وإلينا يرجعون. فإذن ما دامت العاقبة إلى الله فإذا دعنا نعود إلى ربنا، دعنا نستفيد من هذه الفرصة ونتوجه إلى الله بهذه الكلمات الصادمة للقلب الغافل. ربنا سبحانه وتعالى يختم قصة مريم الصديقة وقصة وليدها المعجزة عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويبدأ بالحديث عن إبراهيم. سورة مريم كما سبق وأن بينا في بداية الحديث عن هذه السورة المباركة سورة القدوات الصالحة، سورة يحيى وزكريا والصديقة مريم وعيسى بن مريم وآخرين. هذه السورة في الحقيقة تريد أن تقول لنا أيها الإنسان اقتدي بهؤلاء، هؤلاء هم قدواتك. ويجدر بي أن أحدثكم هنا قليلا عن حكمة هذه القدوات. لماذا ربنا أرسل لنا رسلا، ولماذا يذكرنا بهم ويخلد حياتهم في كتابه الكريم؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ هذا السؤال يطرح نفسه المرة بعد الأخرى ونحن نقرأ الكتاب الكريم. ربنا يقول واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني اذكر إبراهيم. لماذا نذكر إبراهيم؟ ثم بعدئذ ربنا يحدثنا عن موسى وغيره من الأنبياء. لماذا الأنبياء؟ هناك حكم. الحكمة الأولى، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام خلقهم الله وسائل الرحمة. صحيح أن نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله، لأن كل الأنبياء تجليات لرحمة الرب سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الله أعطاهم الشفاعة، يعني جعل الأنبياء شفعاء للبشر وسائل إلى رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبتغي إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هم وسائل وأبواب الرحمة. ويقول ربنا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صحيح أن الله أرحم الراحمين، أرحم منهم، ولكن جعل هؤلاء أبواب رحمته. هذه فالنعمة كبيرة، وهذه النعمة يجب أن نستغلها إخواني. كل الأنبياء، كل الأئمة وكثير من الأولياء هم أبواب الله سبحانه وتعالى. نطرق هذه الأبواب ونسعى من أجل الوصول إلى الله عبرهم. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا واحد. الشيء الثاني، الأنبياء كانوا أنوار فعرش الله محدقين، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بهم إلى هذه الدنيا في صورة البشر، البشر الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، البشر الذي يؤلمه ما يؤلم الآخرين، يفرحه ما يفرح الآخرين، يعني بشر بكل معنى الكلمة. قل أوحي إلي أنه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي بشر، الله لا إله إلا هو، ولكن النبي بشر فيه من البشرية كل صفاتها تقريبا. فهذه البشرية فائدتها أننا نستطيع أن نقتدي بهم. لو قيل لك أنت يا أيها المؤمن اقتدي بجبرائيل، وين أشوفه حتى اقتدي به؟ بخالب اقتدي بميكائيل، الميكائيل وانا بعد، يعني ما يستطيع الانسان ان يقتدي بما لا يراه. اما حينما يرى الانسان إنسانا مثله أو يسمع عنه إن لم يره بكل تفاصيل البشرية يقتدي به. والاقتداء فطرة في الإنسان، الإنسان يصعب عليه أن يبتدع بشيء جديد، يبتكر شيئا جديدا، الإنسان أسهل له بأن يقلد وأن يقتدي الآخر، يتخذ أسوة. ولأن طريق الحق طريق صعب المنال وعر، وفيه من أسباب الضلالة والانحرافات الكثير، لذلك نحن بحاجة إلى مقتدى نقتدي به، إمام نتبعه، هذا بحاجة نحن إليه. لذلك ربنا جاء بالأنبياء وجاء بالأئمة حتى إحنا نراهم ونقتدي بسيرتهم. الآن أنت وأنا إحنا في حياتنا كم مرة سمعنا قصة الوفاء، وما في الوفاء من نعمة، وما في الوفاء من أريحية، وما في الوفاء من خلق حسن. طيب سمعنا كثير، وبالتأكيد كلما سمعنا قصة الوفاء هذه القصة أثرت فينا. ولكن حينما الخطيب يصعد المنبر ويحدثك عن وفاة أبي الفضل عباس سلام الله عليه في كربلاء، كيف دخل المشرعة، كيف اقترف الماء، كيف ألقى الماء على الماء، كيف قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين شارب المنون وتشربين بارد المعين، هذه الكلمات لما أنت تسمعها قلبك يتوق إلى الوفاء، يشتاق هذه الصفة، يعني شئت أم أبيت تتأثر نفسك بهذه الصفة الممتازة. وإذا سمعت قصة علي الأكبر وشجاعته، قصة قاسم بن الحسن وتضحيته، قصة الأنبياء واستقامتهم وتحديهم، هذه القصص تتفاعل مع نفس الإنسان. وإحنا صحيح نحب الوفاء، نحب الخير، ونحب العطاء، ولكن إذا رأينا من سبقنا إلى هذه الصفات الحسنة كان لنا أسهل من أن نتبعهم وأن نقتدي بهم. هذه الحكمة الثانية من بعثة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. والحكمة الثالثة تربية الناس وتزكيتهم، لأن الإنسان بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى معلم، بحاجة إلى من يعرف لطائف الأمور حتى يربيه، مو مجرد أنه في الواحد يقول له كلمة ويمشي. يعني أنتوا تعرفون إذا الجيش يقول هذا الجيش شنو، يقول يحتاج إلى مدرب، العسكري يحتاج إلى مدرب. ليش يحتاج مدرب؟ ليش ما يعطوه كتاب يقول طبق هذا الكتاب؟ لأن هناك أمور صغيرة لا يمكن للإنسان أن يستوعبها إلا بالتدريب والتربية وبالتالي تزكية وما أشبه. والأنبياء كانوا يزكون من حولهم، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله أدب نبيه وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين، يعني هذا التسلسل. طبعا المؤمنون أيضا يؤدب بعضهم بعضا، الذين كانوا حول الإمام أمير المؤمنين من الحواريين الذين زكاهم ورباهم وأدبهم الإمام أمير المؤمنين كميثم التمار، كميل، وفلان وفلان، هؤلاء ربوا كل واحد منهم ربى جماعة، وهكذا إلى أن وصلت التربية إلي وإليك. إحنا ندين لأولئك السابقين بأنهم كانوا وسيلة خير، لذلك نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين سبقونا اللي هم دين علينا ولذلك نحن نستغفر لهم. أبائنا أمهاتنا مجتمعنا هذا تسلسل تربوي من خلال التربية من الأنبياء إلى من بعدهم، هذا أيضا صفة حكمة من الحكم. طبعا الأنبياء أيضا كانوا يحكمون الناس، كانوا يقضون بينهم بالحق، لكن هذه الصفات في الحقيقة هو ما كانت في حياتهم. أما ما بقي لنا هذه الصفات الثلاثة التي بينتها لكم. ربنا يقول واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم. أي كتاب؟ هذا الكتاب. وهكذا إبراهيم يبقى، إبراهيم يبقى في الكتب السماء ويبقى قدوة لنا، ولا بد أن نذكره بخير، نسلم عليه ونتقرب إلى الله بحبه. شوفوا إخواني الأنبياء كلهم لا نفرق بين أحد منهم، هم قدواتنا، لا بد أن يصير عندنا علاقة مباشرة بيننا وبينهم، صلة لا تنفصل بيننا وبينهم، من النبي آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم من الله وكلهم نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد منهم. بعض الناس يعني يمرون مرورا سريعا، تسلم على آدم، اللهم صل وسلم على أبينا آدم بديع خلقتك، آدم، حواء أمنا، اللهم صل على أمنا حواء، حواء الآن في الجنة، لها حق علينا، أمنا أمنا العود أمنا الكبيرة، نسلم على إدريس، نسلم على شيث، على هابيل، على نوح، على الأنبياء الآخرين. هذه الحالة مهمة. شوفوا هاي النقاط البسيطة تبدو عندكم بسيطة، ولكن هي وسائل تربوية لنا، وسائل تربوية أن نترابط ونتواصل مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب إبراهيم، لماذا؟ إنه كان صديقا نبيا. بمن صدق إبراهيم؟ ما من نبي جاء إلا وصدق بمن قبله، وصدق بمن يأتي بعده. يعني لا تفكرون بس يصدق بالماضي، صدق بالجاء أيضا. كل الأنبياء صديقا، صديق صفة مبالغة في التصديق، نبيا، وكان نبيا أي كان متصلا بالوحي مباشرة. وماذا نذكر من إبراهيم؟ نذكر خلقه، نذكر بناءه للكعبة، نذكر إطعامه للمساكين، نذكر. ربنا يقول هنا في هذا الكتاب اذكر تحديه، استقامته، صبره، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جذر مشاكل البشر الشرك، والوسيلة الأولى لإصلاح البشر هو محاربة الشرك. ربنا يقول قال لأبيه، من كان أبوه؟ لم يكن والده، إنما كان أباه. أباه يعني كان يربيه، باعتبار كان آزر، وآزر عمه، وقد مات أبوه الذي يقال أن اسمه أخنوخ، مات فهو رباه. طيب تصور النبي إبراهيم عنده يتيم، عاش في وضع صعب، وعند واحد تبناه عمل من أجل إصلاحه، لكن لما إبراهيم عرف بأن هذا الشخص مشرك تحداه، وهذا التحدي تحدي عظيم، ليس بالبسيط أنه واحد يتحدى منه، يتحدى أقرب الناس إليه، مصدر رزقه ومصدر حمايته. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات. إن شاء الله نتلوها تباعا ونستفيد منها. ولكن هناك كلمة أخيرة لا بد أن نبينها لكم، وهي الحديث في أكثر من موطن في كتاب الله المجيد حول إبراهيم. وعادة حول إبراهيم الحديث يكون قال لقومه، لأبيه وقومه، هنا لا يقول لقومه، لأبيه. شو الفرق؟ لماذا في سورة الأنعام يجي حديث عن قومه أيضا، هنا حديث عن فقط أبيه؟ لأنه احتمالا كما سبق أن قلت لكم سورة مريم تنظم العلاقة بين الإنسان وبين ابنه، بين الإنسان وبين أمه، بين الإنسان وبين أبيه. هنا العلاقة، العلاقة الطوبة هي علاقة يحيى مع زكريا، العلاقة الطوبة هي علاقة عيسى مع أمه الصديقة مريم. لكن من جهة ثانية الأمثولة الحدوثة، العلاقة التي يجب أن لا نكون معها في مقابل ذيك العلاقة، علاقة مع مثل آزر يعبد الأصنام، إبراهيم يتحداه، هاي علاقة التحدي، ذيك علاقة المحبة، ذيك علاقة الصلة. إذن المقياس في العلاقة مع الإبن، مع الأب، مع الأم، مع المجتمع، يجب أن يكون المقياس هو القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى وليس شيء آخر. إذ قال لأبيه ولم يقل لقومه كما قال في مكان آخر، لأن هنا الحديث عن هذه الصفة، وقد تحدثت شبه تفصيل في بداية سورة مريم أن سورة مريم تركز على هذه الناحية. ثم يحدثنا ربنا عن بقية التفاصيل في حديث إبراهيم لأبيه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.